بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أبنائك الطيبين الطاهرين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول بعض الأدوار التي قام بها الإمام أبو جعفر محمد بن علي. الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه في حفظ الشيعة والشريعة، هذا الدور الاستثنائي الذي تيسر للإمام الباقر عليه السلام وأصبح فاتحة خط استمرت فيه هذه الطائفة وعلى رأسها أئمتها إلى وقت متأخر من تاريخ المسلمين. كيف حفظ الإمام عليه السلام شيعته ضمن ذلك البحر المواج من الفتن، وكيف حفظ شريعة جده؟ لو نظرنا إلى الفترة التي أعقبت نهضة الإمام الحسين عليه السلام، سوف نجد أنه بدءا من حوالي سنة 69 فصاعدا أصبحت الوسادة مثنية في الحكم للتيار المرواني الأموي، تيار السفياني والفرع السفياني في الدولة الأموية. كان منذ شهادة أمير المؤمنين عليه السلام سنة 40 للهجرة إلى حدود سنة 68 للهجرة، 28 سنة، ثم انتهى هذا الفرع. جاء إلى الحكم التيار المرواني، مروان بن الحكم من بني أمية، ثم أبناؤه تواردوا مشرع الخلافة ومشربها. هذا الاتجاه كان أسوأ أيضا من الاتجاه السابق، باعتبار أنه إذا كان مثلا معاوية كان يداري بعض الشيء، الوضع العام، هؤلاء في الفرع المرواني لم يكونوا يهتمون بأحد، يتجاهرون بالموبقات والمنكرات على رأس الأشهاد، لم يكن يهمهم شيء. هذه الفترة انقسم المسلمون حولها إلى عدة أقسام، كيف نتعامل مع خلافة ليست مرضية من الله عز وجل، بل رأسها وهو مروان كان طريد رسول الله وصدر اللعن في حقه من النبي، وهو الآن على كرسي رسول الله المفروض، وأبناؤه أيضا كذلك، وهذا مو فقط من طرق الإمامية وإنما من طرق المسلمين عموما، قضية صدور اللعن والطرد من رسول الله في شأن مروان ليس مما ورد واختص به كتب الإمامية. الآن هو صار الحاكم، يعني أموال الأمة كلها تحت تصرفه، منابر مساجد المسلمين في كل مكان هي تحت توجيهه، أحكام الشريعة المفروض المنضاة من قبل الدولة تمر عبره وبأمره، فكيف يتعامل المسلمون مع مثل هذه الحالة؟ ثم أبناؤه من بعده أيضا، عبد الملك بن مروان، ثم أحفاده هشام والوليد، انقسمت الأمة في هذا إلى أقسام. القسم الأكبر اللي خلنا نصطلح عليه بالاتجاه الرسمي، هذا رأى أن هذا هو الوضع الطبيعي ولازم واحد يتعامل وياه، والخلافة والإمامة ليست من الأمور الدينية الأساسية، فإحنا نعيش مع أي خليفة يأتي، نصلي وراه، نعيد بعيده، نأتم به، نأخذ بقوله، هو حاكمنا ونحن أولياؤه ومبايعوه. إجا يزيد أهلا وسهلا، إجا مروان أهلا وسهلا، إجا عبد الملك أهلا وسهلا، إجا هشام أهلا وسهلا، سليمان أهلا وسهلا، الوليد أهلا، ما يختلف الحال. وهذا تقريبا صار فد فئة غالبة في الأمة. القسم الآخر، القسم اللي كان يرى أن هذه الأنماط من الخلافة لا يمكن أن تقبل، أولا لأنها ليست من الله في شيء، يعني لو فرضنا أن الخلفاء الأوائل أكو هناك دعوة بأن النبي قد أشار إليهم أو إلى بعضهم أو سماهم أو قدمهم، هنا لا يوجد أي شيء قطعا، بالعكس أكو هناك شيء طرد من قبل النبي لهؤلاء الزعماء الأمويين، فليست مرضية من الله ولم تأتي أيضا برضا من قبل الناس. الناس ما اختاروا هؤلاء ولا يقبلونهم ولا يقبلون سيرتهم. هل فئة من الناس انقسمت إلى أقسام، قسم الخوارج وقسم شيعة أهل البيت عليهم السلام. الخوارج رأوا أن وهم يعتقدون بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأصول الأصيلة عندهم، فما يمكن أن يسكت عن هؤلاء، لذلك بين فترة وأخرى كانوا يقومون بحركة ضد الخلافة الأموية، ولم تكن الأسباب قليلة، يعني أصل مجيء هذا هو مثير للنهضة ضده، مثل مروان ومثل عبد الملك وغيره. ثم ممارسات هؤلاء أيضا، ممارساتهم للمنكرات والموبقات وغير ذلك، هي أيضا تشكل إثارة مستمرة. فانتشرت الحركات التي تنهج منهج الخوارج ضد هؤلاء الأمويين. ويذكر التاريخ في هذه الفترة التي عاصرها الإمام الباقر عليه السلام، اللي ولد سنة 57 هجرية، يعني عندما حدثت واقعة كربلاء كان الإمام الباقر عليه السلام عمره 4 سنوات على ما هو المشهور، وإلى حدود سنة 70 يكون عمره في حدود 13 سنة 14 سنة، اللي بدأ الفرع المرواني بالسيطرة على مقاليد الأمور. في هالفترة فصاعدا يذكر التاريخ عددا كبيرا من الثورات والحركات والنهضات التي كان يقودها الخوارج ضد الأمويين، طبعا مع ملاحظة أن دولة الأموية دولة كبيرة لها جيوش كثيرة منتشرة، كان يتم القضاء بسهولة على هذه الحركات. فهذا قسم أعلن المعارضة للحالة الأموية، القسم الأول كما ذكرنا وهو الأكثر بين المسلمين لم يعتني بالموضوع، واعتبر أن هذا خليفة وهذا حاكم، خل نمشي وياه، الحجاج يصلي جماعة نجي نصلي وياه، عادي جدا. الأسوأ منه يتولى الحكم، عادي جدا. فلم يكن هذه الفئة الأكثر تهتم بهذه الجهة. ثم بعد أكثر من هذا إجوا علماء وسووا نظريات أكثر حول وجوب طاعة الحاكم الأموي، وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك وإن وإن، فصارت القضية أيضا إليها فلسفة دينية. القسم الثاني كما ذكرنا من عارض هذا التوجه وهو الخوارج، لكن سرعان ما كان يتم القضاء عليهم. ولهذا أنت تجد اليوم أن الخوارج مع كثرة حركاتهم وثوراتهم ضد الأمويين ضد العباسيين، إلا أن وجودهم الآن في الأمة وجود قليل جدا ومحدود، بل حتى من كان لديه نفس الأفكار اللي موجودة لدى الخوارج أصبحوا يتبرؤون من الاسم، احنا مو خوارج، حتى وإن كانوا يحملون نفس الأفكار ونفس التوجهات. وهذا يبين لك حجم التراجع الذي حصل لذه الفئة. هاي الفئة الثانية. الفئة الثالثة هم شيعة آل محمد. هنا يتبين كيف أدار الإمام الباقر عليه السلام المسألة، بحيث استطاع من جهة أن يعيش شيعته في وسط الأمة، وأن يتمدد مذهبه بين علمائها، وأن لا يتخلى في نفس الوقت عن عقائده وأفكاره وثوابته الدينية. من جهة هذه السلطة سلطة غير عادلة وغير مبررة من قبل الدين، ومن جهة أخرى إذا يسوي على طريقة الخوارج ينهض نهضة، يقوم بثورة، يفجر حركة، من الممكن مو بس هو يستأصل حتى شيعته أيضا. لكنه صلوات الله وسلامه عليه أدار هذه المسألة إدارة جميلة وحكيمة للغاية. ما الذي صنع الإمام عليه السلام في هذا الجانب؟ فإذا انتهينا منه نتعرض إلى جانب حفظه للشريعة، الآن في حفظه للشيعة. النقطة الأولى، حافظ الإمام الباقر عليه السلام على موقفه من الأمويين في أن هذه سلطة غير مرضية، غير محبذة، لا شرعية لها، لأنها لم تأتي لا بتغطية دينية إلهية ولا برضا من الناس، فهذه سلطة غير شرعية، وكان يتعامل على هذا الأساس. هذا في الإطار الكبير العام نسميه. هناك إطاران آخران، ماذا تصنع بحاجات الناس؟ الآن على سبيل المثال هناك أناس يريدون أن يتوظفوا في دوائر الدولة الأموية، بعضهم يصير ولاة، بعضهم يصير جوبات، بعضهم يصير مدراء، بعضهم يصير وزراء، بعضهم يصير كذا، والحال أنها هذه دولة وحكومة غير شرعية. في الإطار العام كما قلنا لم يعترف لها بالشرعية، ولكن في إطارين آخرين سمح الإمام الباقر عليه السلام لشيعته أن يتعاملوا مع هذه الخلافة، واحد الإطار الإداري والآخر الإطار المالي. أحد المدققين في دروسه العالية في البحث الخارج يشير إلى هذا المعنى، وهو معنى جميل. يقول مثلا عندما الإمام عليه السلام يجي أحد يسأله يقول لي يجوز لي أنا أروح أشتري من هاي الحكومة الأموية، عندها حنطة، عندها شعير، عندها كذا، من الخراج، من الفيء، من المقاسمة، يجوز لي أن أشتري هلولا؟ فيقول له نعم. هذا في الجانب المالي. يجي إلى آخر يقول له أنا رح أصير في أعمال هؤلاء، افترض ينتخب زيد من هؤلاء الناس لإدارة بلد معين، قرية معينة، مكان معين، فيدخل في الجهاز الإداري. الإمام عليه السلام يسمح لهؤلاء بشرط خدمة المؤمنين وألا يقصر فيما بينه وبين الله عز وجل. تروح ولكن لا تصير جزء من الظلم، لا تصير فاسد كما هم فاسدون، لا تأخذ رشاوى كما هم يأخذون. راح تشوف مكان فيه إدارة وفيه نظام معين، والنظام قائم على أساس تدفع تمشي أشغالك، فأنت لما تروح هناك أن تصير جزء من هذا الفساد، جزء من هذه الرشاوى، تقول لا يخدم بخيل وتقصد لازم تعطيني فلوس حتى أسوي معاملتك، هذا فساد ما يجوز إليك. لكن إذا قمت بشؤونك، أنت موظف في مكان من الأماكن تعمل، لنفترض في مثل هذه الفترات في الكهرباء، في الماء، في ما أدري مواصلات، في غير ذلك، أو في تلك الأزمنة بما يعادلها من الإدارات، تقوم بوظائفك من غير فساد، من غير ارتشاء، تؤدي عملا وفي مقابله تأخذ مالا. الإمام الباقر عليه السلام سمح لشيعته بذلك. لما سمح إلى شيعته بذلك، طبعا صارت عندنا روايات اللي علماءنا اليوم يعتمدون عليها، ولذلك لا يعيش الشيعة أزمة في قضية العمل ضمن الحكومات في أماكنهم وبلدانهم. في كل مكان الآن شيعة أهل البيت عليهم السلام، وهذه توجيهات مراجع الدين معتمدين على ما ورد من روايات أهل البيت عليهم السلام، يدخلون في الدوائر، يعملون في أعمال الحكومات، حكومات بلدانهم، بإخلاص وبصدق، ويكسبون من ذلك أجرا يعيلون به أهلهم، ولا يرتكبون في هذه الجهة محرما من هذه الناحية. الإمام عليه السلام في نفس الوقت اللي قال أن مثل الدولة الأموية ليست شرعية، لكن مو معنى ذلك أنك لا تستطيع أن تشتري وأن تبيع منهم، لا تقدر. مو معنى ذلك أنك لا تتولى لهم أي عمل من الأعمال، كلا، الأعمال التي لا تباشر الظلم ولا يكون فيها الفساد وما شابه ذلك تقدر تسويها، وعندما تأخذ مالا على ذلك فأنت تأخذ المال من حلال. هذا الأمر خلى شيعة أهل البيت عليهم السلام يعيشون وضعهم الاجتماعي معيشة صحيحة وسليمة، وما يصطدمون مع تلك الحكومات التي لو اصطدموا بها من الممكن أن تستأصل شأفتهم وأن تنهي وجودهم. هذا ما يرتبط بهذه الجهة. احنا لاحظنا غير توجيه الإمام الباقر عليه السلام، حتى من الشيعة، من فروع الشيعة الأخرى، تورطوا في أمور مثل الزيدية. الزيدية يعدون من شيعة أهل البيت، ليسوا من الإمامية، ليسوا من الاثني عشرية، ولكن من الشيعة، بس اتخذوا مسلك المواجهة المسلحة والعنيفة مع تلك السلطات، وحاولوا أن يقيموا دول أو تجمعات لكن لم يستطيعوا، وتم محاصرتهم. وكم قدموا من التضحيات، أحفاد الشهيد زيد بن علي بن الحسين عليه السلام وعلى آبائه وأحفاد الإمام الحسن الحسنيون، شقد قدموا من التضحيات ولكن لم يصلوا إلى نتيجة مهمة. لاحظوا مثلا الآن عند المقارنة على سبيل المثال بين الحضور الزيدي في الأمة الإسلامية وبين الحضور الإمامي الاثني عشري، تجدون الفرق العظيم. زيدية الآن مذهب موجود ولكن محدود في أماكن معينة، وأعداده أعداد لا تقاس بالنسبة إلى غيره من المذاهب، وهذا راجع في جزء منه إلى السياسة التي اتبعها قادة الإمامية وفي طليعتهم الإمام الباقر عليه السلام، والسياسة التي اتبعها الثوار الزيديون في مختلف الأزمنة، بل حتى الإسماعيلية أيضا نفس الشيء. الإسماعيلية هم من فرق الشيعة، الإسماعيلية غير الباطنية لأنهم أكثر من قسم. إسماعيلية تحدثنا احنا عنهم في شهر رمضان وبينا بعض أفكارهم، القسم اللي ملتزم بالعبادات. طيب، هؤلاء أيضا اتخذوا مسلكا آخر غير ما اتخذه الإمام الباقر والصادق في إدارة أتباعهم، وقد حققوا بعض النجاحات هنا وهناك، لكن الآن وجودهم في الأمة وجود محدود وقليل. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه بما عمل بهذه الطريقة لم يصطدم اصطداما مباشرا وعنيفا بالدولة الأموية، وفي نفس الوقت لم يجعلها دولة شرعية كما هو في سائر المسلمين، وسار مسيرا بين هذا وذاك، استطاع من خلاله أن يحافظ على عقائده ورؤيته، وأن يحفظ شيعته، وأن ينشر علمه، فحافظ على شريعة جده المصطفى محمد. وهذا يبدأ بينا أو ينقلنا إلى مسألة المحافظة على الشريعة التي قام بها الإمام الباقر سلام الله عليه. في تلك الفترة، فترة الأمويين في الفرع المرواني، شهدت هذه الفترة أقصى اتساع للفتوحات، وهذا أمر عندما يمر عليه بعض الباحثين المسلمين من الاتجاه الرسمي يعظمونه ويفخمونه، وأنه شوف من أفضال الدولة الأموية، كيف أنها نشرت الإسلام إلى كل مكان وإلى غير ذلك. طبعا الرؤية حول الفتوحات هذه تحتاج إلى بحث خاص الآن لا نتعرض له، لكن بشكل عام في زمان الأمويين الفرع المرواني تمددت الفتوحات إلى آفاق كبيرة جدا، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. مع التمدد إلى هذه الفتوحات اللي حصل أن أقوام كثيرة، حضارات كثيرة، مجتمعات متعددة دخلت إلى داخل الأمة الإسلامية. هذه لما دخلت، دخلت بأفكارها، بآرائها، بثقافتها، بعلمائها، بكتبها، بتراثها، فشكلت هذه تحديات. يعني على سبيل المثال الدولة الرومانية لما دخل بعض أجزائها في أمة الإسلام، صار عندنا أيضا كتب التوراة والإنجيل والكتب التي كانت محفوظة في الكنائس، صار عندنا أيضا بعض الكتب التي غير الدينية التي ألفها علماء تلك المناطق لا سيما في الفلسفة. زين، هذه لما إجت شكلت تحديا وأسئلة جديدة. لما تكون داخل بيتك تقدر تحاصر وتحوط كل شيء يأتي تفلتره، لما تنفتح على كل مكان خلاص ما تقدر تفلتر. لما ابنك يدرس في بلدك ومنطقتك بعد ما في أسئلة محرجة في الموضوع العقيدي، لكن لما يروح إلى دولة من دول الابتعاد راح يصادف أستاذ يطرح عليه إشكالات، ويصادف شخص لا يعتقد بنفس عقيدته ويعتبرها شيئا فارغا وهراء باطلا. لما كان هنا لم يكن يواجه التحدي، الآن لما صار في مكان آخر انفتح عليه صار يواجه تحدي. نفس الكلام صار في زمان الإمام الباقر عليه السلام. فجاءت هذه الثقافات، جاءت هذه الفلسفات، جاءت هذه الأفكار، جاءت هذه العقائد، من يستطيع أن يتولى الرد عليها؟ الخلفاء الأمويون مشغولون بشهواتهم وأهوائهم، بعض العلماء المسلمين الذين كانت لديهم بعض كان لديهم بعض الثقافة والمعرفة لم يكونوا ممكنين من التوجيه. مو كل هؤلاء العلماء كانوا في على المنابر أو في الواجهة، فصار هناك مشكلة، هي أن هناك فيضا من الثقافة الوافدة ولا يوجد هناك من يبقر العلم بقرا إلا محمد بن علي الباقر. هنا الإمام الباقر عليه السلام تصدى خلال قريب من 20 سنة من فترة إمامته، أقل من 20 سنة حينما استقل بالإمامة، وقبل ذلك عندما كان في زمان إمامة أبيه السجاد صلوات الله وسلامه عليهما. إمام السجاد استشهد سنة 95 هجرية وتولى الإمامة في سنة 61، يعني حدود 34 سنة، وكان من جملتها أن عاش الإمام الباقر عليه السلام ضمن حركة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه إلى أن استقل بموضوع الإمامة. فأولا من الناحية الكمية، لقب الرسمي للإمام عليه السلام هو الباقر، وعرف بأنه يبقر العلم بقرا، وأن هذا اللقب قد أعطي إليه من عند رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا جعل الإمام عليه السلام محل إجماع تصديه للموضوع الديني والثقافي والعقائدي في مختلف المسائل، جعله محل إجماع حتى في خارج الدائرة المؤمنة بأهل البيت. الإمام الباقر عليه السلام درس على يده وأخذ العلم عنه عدد كبير من فقهاء المدرسة الأخرى، مدرسة الخلفاء، كان هو المتصدي، وورث عن أبيه السجاد عليه السلام تلك المدرسة. قيل أنه في المدينة المنورة كان هناك 7 فقهاء هم الأكبر من أتباع مدرسة الخلفاء، هذول كانوا تحت رعاية الإمام السجاد عليه السلام: سعيد بن المسيب، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، القاسم محمد بن القاسم بن أبي القاسم بن محمد بن أبي باكر، وغير هؤلاء، هذول كانوا تحت رعاية الإمام السجاد، ثم أصبحوا تحت رعاية الإمام الباقر عليه السلام، إلى الحد الذي عندما توفي الإمام الباقر عليه السلام قال بعض هؤلاء في تأبين الإمام: ذهب والله من كان يقول قال رسول الله فلا يسأل عما بينه وبين النبي. وهذا كان شيء مهم، أنه أنت بالتالي هذا الحديث عمن رويته؟ ما هو طريقك إلى رسول الله؟ مسألة مهمة. هل أنت صحابي؟ كلا. هل أنت تابعي؟ زين، عمن نقلت؟ هل أنت من صغار التابعين، من تلامذة التابعين، عمن تنقل؟ هذا العالم عندما يقول في حق الإمام الباقر عليه السلام، وهو ليس من مدرسة أهل البيت وإنما من مدرسة الخلفاء، يقول: ذهب والله من كان يقول، يعني الإمام الباقر، قال رسول الله فلا يسأل عما بينه وبين النبي. ما حد يطالبه به سند، ما حد يقول له عمن رويت، وهذه منزلة من الثقة تتجاوز كل المنازل. نعم الإمام الباقر عليه السلام كان حكيما وكان ذكيا، فحتى يقطع الباب، باب التشكيك على من يريد أن يشكك، كان يجتمع ويجلس إلى جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو من أواخر الصحابة الذين بقوا على قيد الحياة في المدينة، والتقى بهم الإمام الباقر عليه السلام، لأن في حدود سنة 79 على بعض الأقوال جابر بن عبد الله الأنصاري توفي. فالإمام الباقر عليه السلام ذاك الوقت كان بحيث يستطيع أن يذهب ويأخذ عنه، يعني دون 20 من العمر. الناس كانوا يتصورون أن الإمام الباقر يروح يتعلم من عنده. الإمام الصادق عليه السلام يقول كان والله يذهب إليه فيعلمه. إمام جابر عظيم المنزلة، 7 عقود من الانتماء للرسالة ولأهل البيت، حوالي 70 سنة، ومنزلته عظيمة، تحدثنا عنه ذات مرة. ولكن لما تقرنه إلى واحد من أئمة أهل البيت لا يكون إلا تلميذا لهم، حتى ينقلون هذا المعنى كشاهد من الشواهد أن الإمام الباقر عليه السلام سأل جابر: يا جابر كيف أصبحت؟ راح إليه: كيف أصبحت؟ فقال جابر: لقد أصبحت والفقر أحب إلي من الغنى، والمرض أحب إلي من الصحة، والموت أحب إلي من الحياة، يعني أنا أفضل الموت على أن أبقى حيا، وأفضل الفقر على أن أكون غنيا. قد يكون باعتبار مثلا يرى أن حالة الفقر تترافق مع المسكنة لله والاحتياج إلى الله والخضوع أكثر، والمرض باعتبار مثلا يجعل الإنسان شديد التعلق بذكر الله والطلب منه، هذا رأيه. فقال له الإمام الباقر عليه السلام: يا جابر لكننا أهل البيت لسنا كذلك، مو مثل اللي أنت تقول، هذا رأيك، لكن إحنا أهل البيت طريقتنا مو هكذا. قال: كيف؟ قال: نحن أهل البيت إن رضي الله لنا الغنى رضينا، وإن رضي لنا الفاقر رضينا، إن رضي لنا الصحة رضيناها، وإن رضي لنا المرض رضيناه، إن رضي لنا الحياة رضيناها، وإن رضي لنا الموت رضيناه. فإحنا ما عندنا رضا خارج رضا الله، رضا الله رضانا أهل البيت على أحد التفاسير. إحنا ما عندنا إرادة لشيء غير ما يريده الله سبحانه وتعالى لنا. شوف الفرق بين جواب جابر وهو يمكن توجيهه بنحو من التوجيه، وشوف هذا اللفتة العظيمة التي أشار إليها الإمام الباقر عليه السلام. فأولا من الناحية الكمية، الإمام الباقر عليه السلام حفظ شريعة جده المصطفى بما أفاض على الناس، على خلص أصحابه الذين رباهم تربية مباشرة، ونبغ منهم من نبغ. انت بعد ما يحتاج تروح مكان بعيد وقريب، يكفي أن تعرف أن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام هو نتاج تربية الإمام الباقر، فإذا كان تربية الباقر تنتج جعفر ابن محمد بعد يكفي، بعد ما يحتاج واحد يتكلم أكثر من هذا. وأما أصحاب الإمام الصادق عليه السلام اللي فيما بعد هم صاروا فقهاء أهل البيت ليترحم عليهم الإمام الصادق رحم الله أصحاب أبي، فإنه لولاهم لضاعت أحاديثه وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، ويذكرون العدد الجم من هذه الروايات. بعضهم عاصر فقط الإمام الباقر عليه السلام، بعضهم عاصر الإمام الباقر واستمر إلى أيام الصادق، أخذوا علما كثيرا جدا. هذا واحد. والثاني وهو أكثر أهمية، الإمام الباقر عليه السلام شخص المنهج الصحيح في القضية الدينية ورفض المناهج الأخرى. ذات مرة تعرضنا إلى أنه في الأمة الإسلامية من الأيام الأولى، يعني من زمان الخلفاء الأوائل، اتبلورت بذور مدرستين، مدرسة تسمى مدرسة النص ومدرسة أخرى تسمى مدرسة الرأي. مدرسة الرأي والاجتهاد في مقابل النص كان بشكل أساس يتبناها الخليفة الثاني، ومن خلاله انتقلت إلى عبد الله بن مسعود، ومن عبد الله بن مسعود راحت إلى إبراهيم النخعي وربيع الرأي وأبي حنيفة وهكذا. هذا يقول لك من الممكن حتى إذا نص موجود في القرآن أو في حديث رسول الله احنا نقدر نجتهد ونكتشف علة أخرى. المدرسة الأخرى هي مدرسة النص، أن كل شيء يحتاجه الناس قد ورد فيه إما توجيه من القرآن أو فيه حديث من رسول الله محمد. وهذه ابتدأت بأمير المؤمنين عليه السلام واستمرت في أبنائه. هنا ركزها الإمام الباقر عليه السلام، حددها، أعطاها أبعادها، ركز عليها، قال إحنا ما نعطي من آرائنا، ما نعطي من اجتهاداتنا، إنما هو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، إنما هو علم ورثناه من رسول الله، لسنا من أرأيت في شيء، وإنما هي أصول علم نتوارثها كابرا عن كابر. قضية اجتهاد وآراء وأنا أفكر شوية وأعطي حكم، لا، عندنا نصوص وعندنا أصول من رسول الله صلى الله عليه وآله. فكرس الإمام الباقر هذا المعنى، وبالتالي حمى الشريعة في خطها الإمامي من أن تنفلت ومن أن تضيع حدودها. وهكذا كان دوره في حفظ الشيعة من جهة وفي حفظ الشريعة من جهة أخرى. فسلام الله على أبي جعفر الأول محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه، الذي قام بهذه الأدوار وغير هذه الأدوار، حتى لقد أقر له واعترف بإمامته العلمية وتقدمه العلمي حتى من لم يكن من شيعته، أي من مختصات الإمام الباقر عليه السلام وفيما بعد الإمام الصادق، أن معاصريه كثيرا منهم كانوا يقرون بتقدمه العلمي وإمامته الفكرية حتى وإن لم يؤمنوا بإمامته العقائدية. طبعا مثل هذا الأمر لا يرتاح إليه الجهلة، لا يرتاح إليه من يرى أن تسلطه على الناس إنما يستمر إذا بقوا في الجهل. هذول يعادون من ينير طريقهم، من يعرفهم دربهم. ولذلك هؤلاء الحكام الأمويون كانوا يرون أئمة أهل البيت عليهم السلام بمثابة الشجا والعظم المعترض في حلوقهم، مع أن أئمتنا عليهم السلام في هذه الأدوار كما ذكرنا لم يفجروا ثورة ولم يحملوا سلاحا ولم يخرجوا معارضين لحكمهم، بس نفس وجود الإمام كان هؤلاء الحاكمون يرون وجود الإمام وجودا بغيضا على قلوبهم، يشوفونه ينافسهم في محبة الناس وفي اجتذاب قلوبهم، في اجتذاب قلوب الناس. لذلك كانوا يعدون العدة من أجل أن يتخلصوا منهم، ولا سيما إذا ظهر فضلهم. ينقلون المؤرخون أن رواية تنقل عن الإمام الصادق عليه السلام يقول استدعى هشام ابن عبد الملك والدي الإمام الباقر إلى الشام، وهناك بعدما حجبه أيام نوع من الإهانة والإيذاء له، أمر أن يدخل عليه. فلما أدخل الإمام عليه السلام، الإمام الباقر والإمام الصادق معه في رفقته، بدأ يسأل في المجلس عن مسائل، والإمام الباقر عليه السلام يجيب عنها. طبعا كلما أجاب عن مسألة تألق بين الناس وارتفع قدره، إلى أن وصل إلى نوع من الرياضة، هذه اللي يرمون سهام على الغرض، إلى الآن موجودة هذه، يعني ينصبون دائرة ويرمي هؤلاء المتبارون عليها السهام. فيفترض أن الإمام الباقر في ذلك الوقت كان كبر سنه، وتصف الروايات التاريخية أن الإمام الباقر عليه السلام لا سيما في أواخر عمره كان بادنا، لذلك كان عندما يخرج إلى العمل في ضيعته على ذلك السن كان يتوكأ أحيانا ومع ذلك يعمل في ضيعته. وهذا في درس أيضا، أن الإمام عليه السلام مع أنه كان هناك من يكفيه عن العمل إلا أنه كان يعمل. حتى واحد قال له يا أبا جعفر أين الغلمان، أين الرجال، فيهم من يكفيه؟ قال بلى، ولكن أحب أن يراني الله متعرضا لرزقه، فقد عمل بيده من هو خير مني. قال من؟ قال جدي رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد. وأبي علي بن أبي طالب، كل هذول عملوا بأيديهم وأنا لست بدعا في ذلك. الشاهد هذا أراد أن يهينه في ما نقل هشام بن عبد الملك، فقال له نريدك أيضا أن تضرب بالغرض السهم توجه على هذه الدائرة. فالإمام استعفى، قال له أنا كبر سني. ذاك يريد يهين الإمام، يقول هذا بالتالي يعرف قراءة وكتابة وتفسير قرآن، الآن لما يضرب الشكل راح يخطئ، إحنا نضحك عليه. الإمام عليه السلام قال له أنا سني كبير على هذه الأمور، أي مالة الشباب، فقال لا بد لك أن تفعل، لازم تسوي هكذا. شوف طغيان يعني بعض الحاكمين شلون، أنا لازم أذلك، لازم أهينك ولا أعفيك. فاستعفى منه مرة أخرى لم يعفه، فتناول سهما. الله سبحانه وتعالى إذا أراد رفعة شخص ولا سيما إذا كان من أوليائه يجعل ما هو مظنة إهانته محل ارتفاع. هذا كان يريدهين بهذه الطريقة، الله أراد به أن يرتفع في أعين هؤلاء الناس، فأخذ سهما وضرب في نفس نقطة النصف، نقطة النصف المحددة ضرب فيها. فبهت هشام، قال من أين تعلمت هذا الرمي؟ قال عرفته فيما سبق. فناوله سهم آخر، قال خلينا نعطيه يمكن ذيك بالصدفة إجتي. فأخذ سهما وضرب في نفس ذلك السهم الأول، مو في النقطة، في نفس السهم اللي هذا أمر غير متوقع عندهم، ولكن إذا أراد الله نصرة أحد ينصره بهذه الطريقة. فعندها قال هشام يا أبا جعفر نعفيك عن ذلك، أنت راح تفضحنا بدل ما إحنا نفضحك، أنت اللي راح تفضحنا الآن أن الله يقدمك هم في مسائل العلم وحتى في هذا الأمر اللي مو من شأنك. الشاهد أن هذه السلطة، هذه الحكومة كانت تريد أن تؤذي الإمام، تتخلص من الإمام، تهين الإمام، وكانت تتحين الفرصة إليه. لذلك ينقلون تارة عن هشام بن عبد الملك، وأخرى ينقلون عن الوليد أنه حاول اغتيال إمامنا سلام الله عليه بأن دس له سما نقيعا. يختلفون في كيفية هذا السم، لكن القدر المتيقن أن شهادة الإمام لم تكن شهادة عادية، وإنما على أثر ذلك السم القتال الذي دسه إليه هذا الخليفة الأموي اللعين. فلما تجرعه إمامنا الباقر سلام الله عليه سرى في بدنه وأوغل في أحشائه حتى كان ما بين فمه وبين سرته يكاد يقطع بالمواسي أو يشرح بالسكاكين، أنا مناد وإماما وسيدا ومظلوما ومسموما، وعند احتضار أجله مدد يديه ورجليه وغمض عينيه استودعكم الله والله خليفتي عليكم، أدار عينه في أهله وبنيه استودعكم الله والله خليفتي عليكم، وأطبق عينه وفاضت روحه الطاهرة أين المنادي وإماما وسيداه ومظلوما. عندما أنت تندب وتنوح على الإمام الباقر أنت تعلم أنك قد عملت بوصيته، لأن في الرواية أن الإمام الباقر أعطى 300 درهم لابنه الصادق سلام الله عليه، وأوصى أن تعطى لنوادب تندب الإمام في منى. يا أهل منى، يا أهل عرفات، إذا سمعت نائحة فهي نائحة على إمامنا الباقر سلام الله عليه. هذه وصية من الإمام الباقر. بعض أئمتنا أوصوا بأن يناح عليهم، منهم الباقر ومنهم إمامنا الحسين سلام الله عليه. فإنه كما تقول الرواية: جاءت سكينة ابنته إليه وإذا بها تسمع صوتا ينبعث من حلقه ويقول: بني سكينة بلغي شيعتي عني السلام وعليك السلام يا أبا عبد الله، عليك السلام يا ابن رسول الله، بلغي شيعتي عني السلام وقولي لهم إذا شربتم باردا إذا شربتم بارد الماء فاذكروا عطش الحسين. بنتي سكينة بلغي واجب تحياتي، بلغي سلام الشيعتي واحجي ظلاما، قولي لشيعتنا نوحوا على المد وفي بارد الماء يذكروني في عطش جايا وذكرهم قاسات الظما في كربلاء قولي لشيعتنا نوحوا على ولا تخبريهم بالشمر يوم العلا وحسينا ولا تخبريهم بالشمر يوم العلا صدري داس ابن عالة مكن البتار فينا حري قولي لشيعتنا نوحوا على وحسينا شيعتي مهما شربتم عذب ماء أو سمعت يوم بقتيل أو شهيد فاندبوا فأنا الصبط الذي من غير جرم. نسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.